Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكروا عليا عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الماتن عليه الرحمة الفيض الكاشاني في كيفية تنزيل الكتاب والفرق بين الوحي والإلهام، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تنبيه النوري. قال الوحي وكيفية أخذه. هنا المصنف عليه الرحمة يتكلم عن مسألة الوحي وأهمية الوحي. الوحي هو القناة الإلهية المعصومة التي من خلالها تفاض الحقائق الإلهية، التي من خلالها تفاض الحقائق الإلهية على الإنسان الكامل، يعني النبي المعصوم. فبالتالي الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ورحمته ولطفه بعباده، يعني تقدم وكما سيأتينا إن شاء الله، أو تقدم عندنا بحث مفصل في ضرورة بعثة الأنبياء من خلال الأدلة العقلية والأدلة خصوصا كدليل اللطف وغيره، وهذا بحث مفصل ذكرناه في محله. إذن مقتضى هذه الأدلة العقلية هو ضرورة بعثة الأنبياء. وهنا يأتي السؤال بأن هذا النبي كيف يتلقى وكيف يكون سفيرا عن الله سبحانه وتعالى. هنا اقتضت كذلك الحكمة الإلهية، كما اقتضت أن يكون هناك نبي، واقتضت الحكمة الإلهية واللطف الله أن يكون هناك، أن يكون هذا النبي معصوما، كذلك اقتضت الحكمة واللطف الإلهي أن تكون هناك قناة معصومة بين الله وبين هذا الإنسان المتميز. البشر بشر متميز بخصائص معينة يفاض عليه الحقائق الإلهية. هذا من جهة. وجهة أخرى، هذا على مستوى الفاعل، على مستوى الإفاضة الإلهية من إيجاد قناة معصومة يفاض، ماذا يفاض عليها أو يفاض من خلالها تفاض تلك الحقائق والمعارف. ومن جهة أخرى مسألة قابلية القابل، يعني هذا النبي لابد له من قابلية خاصة، نفسه كما يعبر سقلت بسقالة العقل للعبودية والتمحض لله سبحانه وتعالى، عليكم السلام. فهذه النفس الطاهرة، هذه النفس الصافية هي مرآة تنعكس فيها الحقائق. إذن للنبي روح طاهرة شفافة صافية هي مركز وهي محل الفيوضات الإلهية، وهذا ما نحن نقوله في من خلال الأدلة العقلية والنقلية في قضية عصمة الأنبياء، وذا يأتي بحثه إن شاء الله. عصمة الأنبياء، بأن الأنبياء ماذا معصومون مطهرون ونزهون منذ حين ولادتهم إلى حين انتقالهم من هذه النشأة، كما تدعي بعض المدارس أنه لا يعصم إلا بعد التبليغ، أو حتى في التبليغ إلا من الكبائر، أو إلا فقط في التبليغ ولا في الذنوب حال حال غير. هذه الآراء الباطلة والتي إن شاء الله ربما يأتي الحديث عنها. إذن الرؤية المعرفية الحقيقية أن هناك جهة فاعلية وهناك جهة ماذا قابلية. الجهة الفاعلية هي إفاضة الحق سبحانه وتعالى عبر قناة الوحي، افترض عبر جبرائيل أو عبر الإلهام أو عبر كذا، وإذا إن شاء الله إشارة إلى بعض الروايات. وهناك جهة ماذا؟ القابلية، قابلية القابل. هذه القابلية ليست كأي قابلية، وكما ورد في الروايات لطيفة، هذه الرواية عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العظيم يقول بأن الله سبحانه وتعالى اطلع اطلاعة على البشر أو على الخلق، إن الله اطلع اطلاعة على الخلق فلم يرى قلبا أكبر من قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل، واختاره الله لنبوته. إذن هذه إشارة إلى قابلية خاصة، هذه القابلية هي التي تكون منشأ لهذا الأمر. على كل حال هذا تقريبا جو البحث. فبالتالي الشخص فالشخص هو الملك النازل الحامل للوحي على قلب تلك، على قلب ذلك النبي الأعظم صلى الله، أو الأنبياء عموما. طبعا هناك مطالب لطيفة باب مراعاة الاختصار والوقت، نحاول أن نقرأ ونطبق، يعني قصدي نطبق ونشير إلى أهم هذه المطالب الموجودة. قال: تنبيه في كيفية تنزيل الكتاب والفرق بين الوحي والإلهام. قال: تنبيه نوري الوحي وكيفية أخذه. إن الروح الإنساني يبتدأ هنا بقابلية القابل، لاحظ هنا تكلم ابتدأ ماذا؟ بقابلية القابل. قال: إن الروح الإنساني كمرآة، مثل المرآة، كلما كانت المرآة ثقيلة تنكشف فيها الصورة ماذا؟ بشكل أوضح، وكلما كانت عليها غبار، عليها شيء، عليها ضبابية، أو لا أساسا مهشمة أو مصبوقة محجوبة لا يرى منها شيء. النفس كمرآة، واقعا كمثال لكمرآة، كلما صقلت كلما انعكست فيها الحقائق بشكل أكبر. حتى الإنسان العادي، المعصوم له شأنه، لكن حتى الإنسان العادي كلما كان نفسه أطهر كلما كان فيوضات الحق عليه أجلى وأعظم، لأنه لا بخل في فاعلية الفاعل. يا دائم الفضل على البرية، الله دائم الفضل دائم العطاء، لا ينقطع فيضه وسيبه. نعم إذا هناك مشكلة وين تكون؟ في القوابل، هي التي تحجب نفسها، هي التي تمنع نفسها من ذلك الفيض. هناك قابلية مثلا، لاحظوا معي، هناك قابلية أساسا تقلب مثل الإناء، إذا نزل المطر شوف الناس تختلف، ناس تجيب آنية كبيرة ونظيفة فتستفيد من المطر لأن نزل في إناء طاهر نظيف لامع صنيع، يعني يشرب منه يستفاد منه، يجيك واحد بإناء وصخ يطيح في مطر ولكن ما يقدر يشربها، هذا يستفيد منه في شيء آخر. وناس لا، أواني مساسا مخروقة، يعني أصلا مهما نزل المطر ينزل من الجهة الأخرى أصلا لا يتجمع فيه لأنهم. وفي ناس لا، أسوأ، هو الذي يجعل الإناء بالعكس، يقلب إناء، هذا بعد مهما يفاض عليه من المطر هل يجتمع شيء؟ لا يجتمع. هذا مثل التعبير، نفس الشيء الذين في زمن نبي الله نوح أو بعض زمن الأنبياء كانوا ماذا؟ يستغشون ثيابه، يضعون أصابعهم في آذانه، هذا نفس اللي قلب إناءه، مهما وعظ مهما أرشد ما يسمع ما يستفيد. لو يجلس 1000 سنة أمام نبي يفيض العلم والمعرفة والمواعظ والإرشادات ولكنه ماذا؟ هو مغلق عينه ومحط وضع أصابعه في آذانه ويستغشون ثيابه ويمنعون أنفسهم حتى من رؤية النبي، فلن يستفيدوا منه. هذا نفس الكلام، فإذا ليس كل من جاور النبي وجلس مع النبي وصاحب النبي استفاد منه، كل حسب قابليته، كل حسب استعداده. بل ربما في زمن النبي الأنبياء، أو خصوصا زمن النبي صلى الله عليه وآله، أشخاص عاشوا في زمن النبي لكن لم يروا النبي رؤية حسية ولكن استفادوا من النبي، كويس القرني الذي هو في اليمن. ويس القرني كان عاصرا لزمن النبي، عاش في زمن النبي ولكن ما التقى بالنبي، ولكنه آمن بالنبي وحسن إيمانه وأصبح من الأولياء. واضح؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: إني لأشم رائحة الجنة من جهة اليمن، فيقول لأمامي: إذا رأيت ويس فبلقه عني السلام. ويس القرني شخصية عظيمة إلهية، ولذلك يقال إنه اشتاق لرؤية النبي، وكانت عنده أم عجوز هو يديرها، ما كان أحد يقوم بشؤون الأم إلا هو، فكان مريضة متعبة كذا، يعني لا تستغني عنه. فالسفر ذيك الأيام سفر طويل، يعني ليس السفر مثل هذه الأيام، لاحظ. فهو اشتاق لرؤية النبي، فقنع والدته أن يأتي رؤية النبي 3 أيام ويرجع، يعني أمنها في 3 أيام فقط لرؤية النبي ويرجع. دخل المدينة وإذا بالنبي سافر، لم يكن النبي موجود في المدينة، بقي 3 أيام، فقيل له ابقى النبي سوف يعود. قال لقد وعدت أمي. شوف أنا عظمة نبي، لكن لأنه صادق مع الله، صادق مع النبي نفسه، فرجع إلى أمي ما رأى النبي، استشهد النبي ما رأى النبي.
Created with free version for non-commercial use.
والأصفياء، وذاك هو من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، واستشهد في واحدة من معارك أمير المؤمنين عليه السلام. إيه نعم. فعلى كل حال هذه إذن هذه قابلية، قابلية خاصة تلقت سلمان المحمد، سلمان الفارسي، عمار، غيرهم، نماذج صافية طاهرة تلقت الحقائق من النبي، مرآتهم صافية، وبعضهم لا، لو يجاور النبي، لو 24 ساعة في جنب النبي، إذا قلب قابليته لن يستفيد. هم نفس الشيء، أنت شو مثلا العالم، عالم مرجع كبير شخصي، له أبناء وله تلامذة، أبناء أمامه ما يستفيد منه مقدار بسيط، لكن تلاميذ ما شاء الله يستفيد منه. تعبير بعض أحد أساتذتي يقول أنا هذا العالم الجليل يعطيني من الأسرار أصلا ما لا يعطيه حتى أبناء، أنه في قابلية هذا لتقبل أسرار هذا، هم الأبناء وأن كانوا أبناء صنعين مؤمنين وكذا، ولكن ما عندهم القابلية والاستعداد لقبول كل شيء من أبيهم مثلا، من هذا العالم والعارف إلى غير ذلك. إذن للقابلية شأن، يعني هذه لا تنكر، يعني الوحي له جهتان، ننظر جهة فاعلية الإفاضة من الله وقابلية من النبي. من هنا قال إن الروح، ابتليه قاعدة كلية، إن الروح الإنسان كمرآة فإذا صقلت بصقالة العقل للعبودية التامة، صر عبد تام، وزالت عنه غشاوة الطبيعة ورين المعصية، هذه المقتضيات الطبيعة، يعني مثلا الإفراط في الأكل، إفراط في الأمور الحسية كذا، لها موانع، الاعتدال هو أسلم أفضل شيء، لا إفراط ولا تفريط، عشان يكون المزاج معتدل، النفسية معتدلة، فقبول الفيوض أكثر، فيوض الإلهين. وزالت عنه غشاوة الطبيعة ورين المعصية، لاح له حينئذ نور المعرفة والإيمان، لاح له حينئذ نور المعرفة والإيمان، وهو المسمى عند الحكماء بالعقل المستفاد. الحكماء عندهم نظرية، هناك عقل مستفاد، العقول العشرة الطولية، آخر العقول العقول العقل المستفاد أو العقل الفعال، هنا النفس يقولون إذا صفت ترتبط فتحصل على تلك المعنى، هذا بحث على كل حال في محل الآن. يقولون وبهذا النور العقلي تتراءى فيه حقائق الملكوت وخبايا الجبروت، كما تتراءى بالنور الحسي الأشباح المثالية في المرايا الصقيلة. يعني شلون أنت الآن عندك مرآة كبيرة وإذا تنعكس فيها صور الأشياء، صور مثالية مجردة عن المادة، لكن ما مجردة تجرد تام، تحلم تقف وترى صورتك، هذا أنت سبحان الله، المرآة صافية، هذا أنت، لكن هذا وجودك، هذا وجود مثالي، مو وجود مادي فيه آثار المادة، يعني العرق المقدار، ولكن ليس فيه المادة نفسها، أنت بعدها مادتك ما دخلت في المرآة. فيمثل هكذا، يقول بأن النفس مثل ما أنت الآن تشوف الحس، أنا أراك وأتراني وكذا، النفس إذا صفت وظهرت ترى الحقائق، الحقائق الملكوتية بتعبير القرآن في حق نبي الله إبراهيم عليه السلام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شو إبراهيم عليه السلام نتيجة صفاء وصفاء نجيت عبوديته لله سبحانه وتعالى وصقالت نفسه الطاهرة انعكست له الخبايا، يعني رأى الملكوت مثل ما يرى الأمور. شلون أنت الآن ترى الحقائق في المرآة بالحالة المثالية وكذا، هم هو يرون الحقائق المثالية في تلك النشأة، واضح بنور باطنهم. يقول كما تتراءى بالنور الحسي الأشباح المثالية في المرايا الصقيلة، شلون المرايا المصقولة، يعني إذا لم يفسد صقالتها بطبع، إذا هذه ما فيها شيء يمنع هذه النفس، حسد، حقد، انشدال لأمور حسية مثلا، مثلا باطلة، ولم يتكدر صفاؤها برينين. الذنوب رين عبر عنها القرآن، صحيح؟ بل ران على قلوبهم، يعني يصير حجب، حجب الرين عن الحجب، الحجب تنفذ فينفذ. ومثل ما الحسين سلام الله يقول لمن يقاتل، ماذا قال؟ ويلكم ملئت بطونكم حرام. شو أكل الحرام منع من نفوذ قبول الحق، واللي كان أكله حلال قبل. سبحان الله، ذا اللي راحة وذا لا يأكلهم بعكس النقيض، لأنهم ملأت بطونهم حرام ما قبله، واللي قبل هذا المانع ما عنده، ولا لو كان المانع عنده مثل مثل غيره. ليش هذيل كم نفر مثلا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفضل هنا مصر.
Created with free version for non-commercial use.
عرفت؟ فإذا كما تتراءى بالنور الحسي الأشباح المثالية في المرايا الصقيلة، إذ لم يفسد صقالتها بطبع، ولم يتكدر صفاؤها برين، ولم يمنع حجاب عن ذلك. إذن في الوحي لابد من الالتفات إلى ماذا؟ إلى مسألة قابلية القابل، وذلك لاتصاله بذلك العالم واتحاده بالعاق. هناك نظرية طرحوها الحكماء، اتحاد العاقل والعقل والمعقول، بحث في محل بحث مفصل. وإليه أشير بقوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي صلى الله عليه وآله، قلنا هناك حيثيتان، فاعلية الفاعل إفاضة الحق، وللنبي قابليته، وإلا لو لم يكن النبي يمتلك تلك القابلية وتلك اللياقة الخاصة، حاله حال غيره. لماذا هذا يتلقى الحقائق وغير يتلقى الحقائق؟ إذن هناك حيثية في قابلية القابل، مقتضيات خاصة في هذا الوجود المقدس الطاهر كما أشرنا. يقول ثم إن فلقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم إن هذه الروح إذا كانت قدسية شديدة القوى قوية الإنارة لما تحتها، لا يشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها. يعني يقولونها النفس المجردة بعد بما هي نفس مجردة، بها ما هي نفس النورانية، هذه بعد فوق وتحت ما لها معنى، لأن الفوقية والتحتية من شؤون الأمور المادية. الفوقية والتحتية لا معنى لها، بل حتى الجسد الطاهر إذا وصل إلى مراتب عالية بطهارة النفس يمتلك بعض خصائص الكلمون، كما الآن عند الفريقين خصائص البدن النبوي، بدن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم عند السنة والشيعة موجودة هذه الروايات وبكثرة، أن النبي صلى الله عليه كما يرى من أمامه يرى من خلفه، شدة بشر، مو خارج البشرية، لكن بشر ماذا؟ هيمنت عليه، أو هيمنت حكومة وجوده، أو هيمنت روحه سلام الله على بدنه. مثل ما أنت في بعض الأمور مثلا، وإحنا بالأمس أثرنا إلى هذه النقطة، بعد لو كنت تفكر في مسألة عقلية شو يصير؟ قد تغفل عن شؤون البدن وتفكر في، أو شدت كمسألة معينة أو منظر معين، قد يكون الإنسان صبعه يحترق، سكين تقطع يده، كما في قضية نبي الله يوسف مثلا، شدت النفس إلى شيء آخر. فكذا كذلك البدن، إذا يقولون إذا صفت الروح شايع البدن هذه الروح، يعني شايعها معها أينما، فلها له شأنية خاصة. هناك بحث على كل حال مرتبط بالمعراج ربما يأتي محله. ثم يقول إن هذه الروح إذا كانت قدسية شديدة القوى قوية الإنارة، أو قوة الإنارة لما تحتها، لا يشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها، فيضبط للطرفين ويسع للجانبين، فلغاية قوتها وشدة تمكنها في الحد المشترك بين المعقولات والمحسوسات. يعني هذا الإنسان الكامل لصقالة نفسه وشدته، شدة كمالاته، يستطيع أن يواسد بين المعقولات والمحسوسات، مثل الحد المشترك، لا ينغمر في المعقولات ويغفل عن المحسوسات، ولا ينغمر في المحسوسات فيغفل عن المعقولات. مثلا لأن الإنسان بما هو إنسان مو ملك، الملك منغمر في المعقولات لأنه شأنه شأن عالم العقل، ما له ارتباط بمحسوس الملائكة السماوية، الملائكة العالية، واضح؟ وعن والإنسان أو المادي منغمر في المحسوسات، بعد صعب أن يتصور المعقولات، بينما صاحب النفس القدسية القوية الشديدة الإنارة بتعبيره، لا، هذه تستطيع ماذا؟ أن تكون كحد مشترك بين بين ماذا؟ بين المعقولات وبين
المحسوسات.
فيدل له هنا ويدل له هنا، يعني حالة التمكين، فيستطيع، ولذلك يستطيع أن يأخذ من المعقولات ويأتي بها إلى عالم المحسوسات. واضح؟ مثل حين النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين سلام الله في خطبة، خصوصا خطبة في التوحيد وكذا في نهج البلاغة، هذه حقائق جاء بها وألبسها ثوب ماذا؟ ثوب الألفاظ، وأوصلها إلى ماذا؟ أهل العالم، أهل الحس، عشان يتصوروا وشوية تغريد تأملوا وكي يستطيعون. فالإمام علي سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه هو في حد مشترك بين المعقولات وبين المحسوسة، بين عالم الأعلى والعالم الأسفل. قال لا يستغرقها حسها الباطن عن حسها الظاهر. النفس الكاملة هو هذا، لا يكون هناك شيء على حساب شيء، هو الذي هذا الذي هو بتعبيرهم يكون واقف على الجادة بهذا. يقول وليست كالأرواح العامية الضعيفة، مثل طبيعة نفوسنا إذا تميل لشيء تغفل عن شيء. يعني أنت مثلا لاحظ مثلا حتى مثلا باب التقريب، مثلا بعض العلماء مثلا لشدة روحه وشدة اجتهاده في العلم ترد جمع بين المعقول والمحسوس، لكن متى يبرز كماله؟ إذا استطاع واقعا في المعقول يعطي حقه، وفي الفقه في المنقول يعطي حق. لا تشوف المعقول حاكمه بأدلة الفقه واعتباريته مثلا، ولا يجي للفقه ويحاكمه بأحكام العقل وأحكام التكوينيات، لأن هذا أمر حكم اعتباري مثلا. فيستطيع واقعا أن يكون كحاد مشترك، يعطي كل حق ذي، يعطي كل ذي حق حقه. واضح؟ عكس مثلا الذي قد يكون ينغمر في المعقول، في المعقول كمثلا الابحاث الفلسفيه، ولا يستطيع ان يتعامل مع الابحاث الفقهيه، او العكس والعكس، ينغمر في البحث الفقهي ما يستطيع أن يتعامل مع الحكم المسائل ماذا؟ العقليه. باب التغريب للفكره. اذا الانسان الكامل صاحب النفس القدسيه الكامله هو الذي ماذا؟ يكون كحد مشترك بين المعقولات وبين ماذا؟ وبين المحسوسات. يقول وليست كالأرواح العامية الضعيفة إذا مالت إلى جانب غابت عن الآخر، وإذا ركنت إلى مشعر، إلى مشاعر، مثلا نظرت بعينها غفلت، افترض غفل السمع مثلا، وإذا ركنت إلى مشعر ذهلت عن الآخر، بل لا يشغلها شأن عن شأن. هذه النفس، إن الله من صفاته يا من لا يشغله شأن عن شأن، والنفس الكاملة هي مظهر لهذه الصفة، كذا كما هو مظهر لبقية بعض صفات أخرى. فإذن هذا كذلك لا يشغله شأن عن شأن، ولا تصرفها نشأة عن
نشأة.
فإذا توجهت إلى الأفق الأعلى، كالنفس النبي في المعراج مثلا توجهت إلى الأفق الأعلى وتلقت أنوار المعلومات بلا تعليم بشري، تلقته من الله بلا تعليم بشري، حتى القرآن والروايات بأن جبرائيل مع النبي له مسافة، لكن بعد ذلك جبرائيل له حد، له مقام معلوم، النبي بعد مقامه ألا يقف، تلقى مباشرة من الحق سبحانه وتعالى. قرأنا رواية فيما تقدم. يقول وتلقت فإذا توجهت، يعني هذه النفس القدسية، إلى الأفق الأعلى وتلقت أنوار المعلومات بلا تعليم بشري، من تعليم بشري، تلقت يعني من الله، هذا من الله وين متعلق؟ بتلقت، صحيح؟ تلقت من الله بلا تعليم بشري، بس هو جايب هكذا. يقول يتعدى تأثيرها إلى قواها وتتمثل صورة ما يشاهد لروحها البشري، ومنها إلى ظاهر الكون، فتمثل للحواس الظاهرة سيما السمع والبصر. يعني هذه حقائق، لكنه من شدة روحه كان يسمعها بإذنه، كان يراها ماذا؟ بعينيه. واضح؟ لكونهما أشرف الحواس، يعني السمع والبصر أشرف الحواس وألطفها، فيرى شخصا محسوسا مثل، فتمثل لها بشرا سويا، ويسمع كلاما منظوما في غاية الجودة والفصاحة، أو صحيفة مكتوبة. هذه مو حقائق مادية، لكن لشدة قوته وقدرته على أن يكون حدا مشتركا من المسؤول المعقول وكذا، تجدها، شوف هذا السر متمثلة له. تمثلت له هذه الحقائق. واضح؟ يقول: فالشخص هو الملك النازل الحامل للوحي الإلهي. لاحظ، فالشخص هو الملك النازل الحامل للوحي الإلهي، والكلام هو كلام الله، والكتاب كتابه، وقد ينزل كل منهما من عالم الأمر القول القضائي، كتاب القول القضاء كما قلنا، وذاته الحقيقية أو الحقيقة وصورته الأصلية، يعني هذا الكتاب القضائي، إلى عالم الخلق الكتاب القدري. إلى عالم الخلق القدري، وذات له مضافة إلى ما دونه، مثل إضافة الروح إلى البدن، لا هذا البدن بل البدن الملكوتي المحشور في الآخرة. طبعا هذا مطلب يأتينا إن شاء الله، البدن المحشور في الآخرة، الذي سيأتي شرحه في مباحث المعاد. وقد دريت جواز اختلاف الصور للشيء الواحد باختلاف النشاط، مثل ما يمثلوا الآن يقولون بأنه اللبن في العالم المثالي إشارة إلى وين؟ إلى العلم مثلا والمعرفة. هذا حقيقة واحدة في عالم الحس لها صورة، في العالم المثالي لها صورة، في العالم العقلي لها صورة مثلا أو لها معنى، العالم العقلي يقول المعنى، وهكذا. على كل حال، وهذا البحث مال البدن، البدن بعد بحث مرتبط بمقدماته أين في البحث المعاني. قال: تتميمة، تتميمة أقسام. وحنا هنا لطيف نقرأ، ظاهر يشير بعض الروايات عشان ننتهي من هذا شوي المطلب. وربما يعاشر النبي الملائكة ويسمع صريف أقلامهم، يعني شدة قوة نوره كما قلنا في المقدمة السابقة تتمثل له هذه الحقائق، أنه يرى ويبصر ويسمع، لأن السمع والبصر من أشرف الحواس، والحقائق هذه معنوية لكن الاقتدار. وربما يعاشر النبي الملائكة ويسمع صريف أقلامهم، نعم، كما حكاه نبينا صلى الله عليه وآله أنه بلغ ليلة المعراج إلى مقام كان يسمع صريف أقلام الملائكة. وربما يخاطبه الله عز وجل بلا حجاب كما وقع له صلى الله عليه وآله في تلك الليلة، فسمع كلام الله عز وجل بلا حجاب ومن دون واسطة، وكما وقع للكليم عليه السلام النبي الله موسى. ولضبطه الجانبين واستعماله المشاعر الحسية وتشييعها، يعني هذه المشاعر الحسية تشايع تلك النفس الناطقة وتأتمر بأوامرها وتضمحل فيها وتشييعها في سبيل معرفة الله وطاعة الحق وانجذاب قوة الحس الظاهر إلى فاو كما قلنا. ربما يقع لحواسه الظاهرة شبه دهشة ونوم، ولنفسه شبه الغش، الغش يعني، ثم يرى ويسمع، ذلك يقع الإنباء من شدة حضور تعبير سلطان العالم الملكوتي عليه. روي في كتابي، هذه اللطيفة الرواية تفسر هذا المطلب، روي في كتاب التوحيد بإسناده عن زرار، شيخ الصدوق بإسناده عن زرار، أنه سئل مولانا الصادق عليه السلام عن الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي، قال: فقال: ذلك إذ لم يكن بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلى الله له. الله يتجلى، الله ما نزل بذاته، الله تجليات، تجلى الله للجبل، أتجب عد تحسن في محله. قال: ثم قال: تلك النبوة يا زرارة، وأقبل يتخشع، هذه وأقبل يتخشع لي للإمام أو للنبي، بعد أن تجلى أقبل يتخشع، نشوفه من نفس الرواية هذه، نعم. وطبعا في رواية احنا قرأناها بأنه قال له جبرائيل، قال: جبرائيل يجلس، إذا نزل يجلس جلسة العبد أمامها، أو لا، ما تحدد لها الحالة دي النبي على شأن الجبرائيل. وروي أنه سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو شده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعمى. يقول هذه الطرق تأتي إن شاء الله في بحث ماذا؟ بحث الفرق بين الرسول والنبي أو أبواب أخرى يأتينا إن شاء الله بعد الوقت شوي انتهى، ربما نرجع إلى هذه الروايات في بعد هذه الأبحاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى في مجال
created with free version for non-commercial use.